بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بالأمس بقي عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أعتذر عن استقبال الأسئلة الآن بعد ما أنتهي إن شاء الله. الأخت هند من السعودية وتقول بأن في شخص يعني يقوم برقية الناس، تقول عندي واحدة يقول لها ضع يدك على المصحف ويقرأ عليها ويقول أعطيني 100 ريال. تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة، يعني بالنسبة للرقية مشروعة، الله عز وجل أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن يرقي نفسه ورقاه جبريل عليه السلام، والرقية معروفة، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى سورة الفاتحة رقية. فالأصل أن الإنسان يرقي نفسه، يرقي أولاده، يعني يرقي مثلا أقاربه. ما في بأس للإنسان أن ينفع الناس بالرقية، لكن أن يتخذها بمثل هذه الطريقة هذا غلط. ولذلك للأسف الشديد لما احتاج الناس إلى الرقية دخل أناس على هذا الخط وهم ليسوا بأهل وليس عندهم القدرة على الرقية، وبعضهم قد يكون جاهل وبعضهم قد يكون دجال، يعني يبتز ما في جيوب الناس من خلال الضحك عليهم بمثل هذه الهرطقيات. ولذلك هذا الإنسان الذي يقول للمريض ضع يدك على المصحف ويقرأ عليه يقول عطني فلوس، هذا دجال. أي شخص الآن تشوفونه يقول لك حط يدك على المصحف وأنا أقرأ عليك، هذا دجال. أي شخص يقول لك والله شوف أنا بفتح المصحف وشوف ايش اللي فيك، ها يقول هالشكل وبعدين يسكر، هذا دجال، هذا كاهن. حتى لو كان اللي أمامه مصحف يستفتح بيقول هكذا يشوف ايش اللي فيه. أي شخص يضرب في الرمل أو يخط في الرمل، هذول كهان ودجالين. أي شخص يقول للمريض أنت والله يعني سحرك فلان ابن فلان، أعرف بأنه هو الساحر، هو الساحر. لماذا؟ لأنه ما يمكن يعرف، حتى لو كان سحر من الذي أدراه بأنه سحر فلان؟ وش اللي يدريه؟ جبريل أنزل عليه؟ ما يمكن، جبريل انقطع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أكيد تتنزل عليه الشياطين. هذا إذا كان صادق، وأكثرهم كذاب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك للأسف يقول لك بعض الناس حصلت مشاكل بين عوائل وبين ناس، قال والله أنت مسحورة وسحرتك بنت عمك ولا بنت خالك ولا بنت كذا، وهنا ينفجر الوضع ويحصل كلام. هذا هو الساحر، حتى لو كان يزعم بأنه مطوع هو الساحر بعينه. لماذا؟ لأنه ما يقول هذا إنسان يخاف الله عز وجل أو إنسان يعني يسلك المسلك الشرعي. فيا أخت الفاضل قول لصاحبتك هذا اللي يقول حط المصحف هذا دجال، لا تجونه ولا تقربونه. وأنت يا أخت الفاضل قولي له هي تقرأ على نفسها، تقرأ الفاتحة وتقرأ القواقل الثلاث. غلاب من الجزائر سأل مجموعة أسئلة، يقول أنا وأبنائي نعيش تحت سقف واحد وفي بيت واحد، يقول كم أضحية؟ هل لنا أن نشترك في أضحية واحدة؟ أخوي غلاب بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية وبارك الله في بيتك، عليكم أضحية واحدة فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول على كل أهل بيت أضحية. فإذا كنتم أنت وأولادك تعيشون في بيت واحد ومطبخكم واحد وأكلكم شربكم واحد، ما يكفيكم أضحية واحدة، وهذا أفضل من أنك تضحي بثنتين، أفضل من أن تضحي بثنتين، أضحية واحدة تكفيك أنت وأولادك بارك الله فيك. غلاب يقول كنت مدرسا وكنت أتغيب، يقول أحيانا أخرج وأتغيب عن المدرسة، يقول يعني الجهة ما يعني رتبت علي خصومات، يقول ما العمل؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، إذا كنت تتغيب أو تخرج أثناء الدوام بعذر شرعي بعذر قانوني ونظامي تستأذن فتخرج، ما عليك شيء، ما عليك شيء. يعني أنت الآن في داخل تقول لي كنت معلم، أنت عندك فراغ حصة من الحصص مثلا وتستأذنت من المدير تذهب تقضي حاجة، تذهب إلى المستشفى، تنجز معاملة وتعود، ما في شيء. هذه حتى القانون يعني يتيح لك مثل هذا الأمر. إذا قلت لي لا والله أنا أخرج من دون علمهم وهم لا يعلمون عني وأخرج من وراء القانون، القانون يمنع، الله يعينك على ذلك. ولذلك يجب عليك حقيقة أخي الفاضل أنك تكثر من الصدقة من باب التخلص من مما سبق، وطبعا التوبة تجب ما قبلها بإذن الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عليه. لكن طيب أنك تطيب نفسك بكثرة الصدقة على الفقراء والمساكين. غلاب يسأل يقول كيف أخشع في الصلاة؟ الخشوع أخي الفاضل في القلب، والطمأنينة في الجوارح، فإذا اهتم الإنسان بطمأنينة الجوارح ساعده على خشوع القلب بإذن الله. ما معنى طمأنينة الجوارح؟ أن تعطي كل عضو من أعضائك حقه في الصلاة. القيام تقف هكذا، ما تتمايل لا هكذا، هذه طمأنينة. الركوع تركع بحيث يعني تصفر ظهرك بحيث يستوي رأسك مع ظهرك، هذه طمأنينة. السجود تسجد على أعضاء السبعة وهكذا. هذا سبب بإذن الله من أسباب الخشوع، وليس كله الخشوع. أخي الفاضل، الاتيان بالسنن، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، النظر إلى محل السجود، النظر حال التشهد إلى الأصبع، محاولة قدر المستطاع استحضار الآيات القرآنية التي تقرأها أنت أو يقرأها الإمام، الإطالة أيضا أحيانا، إطالة الركوع بحيث أنك تسبح أكثر وتقدس الله أكثر، السجود كذلك، القيام والإطالة في القراءة، لا سيما إذا كنت تقرأ تصلي لوحدك، هذا كله سبب بإذن الله من أسباب الخشوع. وفي الدعاء، يا رب ارزقني الخشوع. كثير من الناس الآن يعانون بسبب الدنيا، يقول يا رب ارزقني الخشوع، اللهم يا رب تقبل صلاتي. الأمر الآخر، يحرص الإنسان وهو داخل إلى الصلاة يعني يستشعر عظمة من سيدخل إليه وهو الله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. ولذلك أنت منذ اللحظة الأولى تتوضأ في البيت إلى أن تصل المسجد وأنت في صلاة، هذه كلها في صلاة، حتى تصلي وتنتهي من الصلاة. فأنت حينما تستشعر عظمة من يقول ارفع الحجب بيني وبين عبدي، سيأتيك الخشوع بإذن الله. أما يعني وبعدين الإنسان إذا دخل للصلاة يحاول أن يترك همومه ومشوشات المشوشات هذه كلها وراء ظهره ويستقبل، مثل ما قال بعض السلف، قيل لو كيف تصلي؟ قال أتوضأ فأحسن الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة فأقف بسكينة وخشوع ووقار، ثم أتخيل الجنة عن يميني والنار عن يساري والكعبة منصوبة أمامي والصراط منصوب تحت قدمي، ثم أسلم وما أدري أقبلت صلاتي أم لا. الله أكبر، إلى هذا الحد. يقول ما أدري مع هذا الخشوع، يقول ما أدري. ولذلك خلف هذا الإنسان إذا دخل إلى الصلاة ينبغي بل يجب أن يخرج من كل شيء إليها، يخلف الدنيا أصلا. لما تدخل للصلاة أصلا تريد أن تخفف من هذه الهموم. بعض الناس لأن يدخل الصلاة ومع هموم الدنيا ومع يعني متعلق بالدنيا. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه خطوات باستعجال أذكرها لك فيما يتعلق بالخشوع. غلاب يقول عندي أولاد يعني ما يستيقظون لصلاة الفجر. أخي الفاضل، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فالمهمة الوالدين إلى 10 سنوات الله عز وجل يسألهم عنها يوم القيامة، هذه الفترة، لأنك أنت المسؤول، الولد غير مكلف. إلى فترة البلوغ، فإذا بلغ الولد خط عليه القلم، خلاص جرى عليه القلم. إذا بلغ الولد سواء كان ذكر أو أنثى الآن أصبح مكلفا. ولذلك يبقى قضية مواصلة النصيحة واستعمال الوسائل، وسائل الإيقاظ، ها؟ لكن أنت ما تسأل عنه يوم القيامة إذا بلغ. أنت اجتهدت وربيت صح وعدلت صح ونبهت وكذا، لكن لما بلغ خلاص أصبح الآن هو مسؤول عن نفسه، فالله عز وجل سائله. وهذا لا يعني إخلاء المسؤولية كاملة من طرفكم من طرف أمهم، لا، ينبهونهم يوقظونهم ينبهونهم، لكن أنك تتحمل إثمهم يوم القيامة هذا لا، ولله الحمد، وهذا من تيسير الله عز وجل. ولذلك الإنسان يعلم يوجه ويرشد ويذكر ويخوف ويبين أيضا للأولاد أنك يا أيها الولد أنت الآن أنا ربيتك تربية صحيحة، علمتك على الصلاة، لقنتك الأحكام الشرعية، الآن دورك، الآن أنت تقوم بهذه المهمة، ولذلك هو مسؤول. لكن أؤكد على أن الوالدين لا يقولون والله خلصنا، لا، تبقى المسؤولية لكن ليست بالقدر الذي ستسأل عنه يوم القيامة. طيب الله يعين، عندي مكالمات كثيرة تنتظر، والله يعين. تفضل، من معي؟ أم آدم، تفضلي، لا تكثرون علينا أستاذ خضر، لا تكثرون علينا، تفضلي أم آدم. أهلا وسهلا أختي، تفضلي يا أم آدم.
ماذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام ذو القعدة؟
في ذي القعدة
ما هي الطاعات التي كان يؤديها وما هو الصيام وكم من أيام الصيام؟
قصدك 10 ذي الحجة ها؟
أي نعم.
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني يا شيخ هو أنا زوجي متوفي وأنا مع عائلة أب الزوج، أنا عايشة معهم في البيت.
إيه؟
هل من الممكن أن أب زوجي يأتي لي بخروفي أنه له خرفان يعمل في الخرفان لديه حظيرة؟
إيه؟
هل يا شيخ ينبغي لي أن أخذ عيد لنفسي وأذبحها على اسم أولادي وأتصدق به على زوجي المرحوم؟
عندك أنت قدرة على الشراء؟
لا يا شيخ، أنا أب الزوج هو اللي يزي.
طيب يا أم آدم تسمعين الجواب إن شاء الله.
مشكور يا شيخ بارك الله فيك.
أهلا وسهلا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله شيخ عزيز، كيف حالكم اليوم شيخ؟
مرحبا الحمد لله، كل يوم الحمد لله أمورنا طيبة
الحمد لله. رحم الله والديك شيخ، الله يسعد أن أحبكم في الله وطاقم برنامج كلهم مخرج
الله. حياك الله يا محمد.
الله عز وجل.
تفضل يا محمد.
جزاكم الله خير. والله شيخنا لدينا سؤالان. السؤال الأول شيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري، روي في البخاري، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة.
إلا
شدة الحر في جهنم. نريد بارك الله فيكم كيفية الإبراد بالصلاة كيفية. هذا السؤال الأول، جزاكم الله خير
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ جزاكم الله خيرا، عندنا متكون من قسمين. القسم الأول، هل يجوز يا شيخ النوافل عند صيم النوافل؟ الوالدة تقول لا نرضى عنكم إذا صمتم اليوم، يعني بعض نصيم مثل الاثنين والخميس تقول لا نحن يعني غير راضية عنك إذا صمت يوم الاثنين، غير راضية عنك صم يوم الخميس في النوافل يا شيخ.
أيوة.
الوالدة تقول نحن لا نرضى عنكم، افطروا معنا. هذه الوالدة يا شيخ. أيوة. الله يرضاه.
طيب.
والقسم الثاني منها شيخ بارك الله فيك، رحم الله والديك، شخص أنكر عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعزمها في الجنة تحت رجليها تحت قدميها. نريد منك صحة الحديث يا شيخ إذا كنت تعلم. جزاكم الله عنا خيرا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عيسى.
السلام عليكم شيخ عزيز، كيف صحتك؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك، الله يسلمك، حيا الله بالشيخ.
مرحبا مرحبا أخوي عيسى.
سأل عندي طال عمرك سأل.
تفضل تفضل.
في واحد معانا بالشغل صار له 6 سنين طال عمرك، يصلي ركعتين قصر وجمع معانا بالشغل يعني.
من 6 سنوات؟
أي من 6 سنين. وكمان سألنا قال والله أنا كل شيء يعني، في واحد فادلنا قال لي، بس في واحد قال له أنت تصلي لازم مع الجماعة الظهر والقصر تصليها في الطريق. هذا كلامه
أخوي عيسى.
نعم عمي.
هذا الرجل طبعا داخل الدولة ها؟
إيه معانا معانا
يعني يداوم من مدينة المدينة.
إيه من أبو ظبي للعين.
ويصلي عندكم قصر ها؟
إيه من 2:30 يصلي ركعتين وكل يوم هذا شو.
طيب يا أبو عيسى، أخوي عيسى نعم.
جزاك الله خير، شكرا لك.
مرحبا مرحبا. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام أبو محمد. راح خلاص. يلا يلا إن شاء الله إذا انتهينا من الأسئلة نأخذ مجموعة أخرى. غلاب بارك الله فيه عندي يقول لما يكون في رمضان أبصق دم، يقول إذا استيقظت من النوم مثلا أبصق، إذا تكلمت مع شخص أبصق. يقول ما أدري هل يعني هذا سبب من أسباب الفطر أو يعني أكون مفطر في هذا لا يا أخي الفاضل، لا أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا خرج منه دم في حال يقظته وفي حال نومه فإنه هذا لا يؤثر على صيامه ولله الحمد والمنة. تكمل صيامك بشكل طبيعي لأنك ما تعمدت هذا، هذا خارج عن إرادتك، هذا ليس بمقدورك. أهم شيء أنك تلفظ هذا خارج إذا كنت مستيقظا. أما إذا كنت نائما وشعرت بأنك بعدما استيقظت أنك بلعت، ما عليك شيء لأنك أنت غير مكلف في مثل هذه الحالة، بهذه الصورة أقصد، بهذه الصورة. بارك الله فيك. طيب أظن هذا غلاب، هذه أسئلته. الأخت محمد من السعودية بالأمس تقول بأنها تزوجت قبل 1.5 سنة، تقول وزوجها مسكين تعبان ومريض وشيء من هذا القبيل، تقول بيني وبين أهل مشاكل كثيرة جدا، وهو رجل سلبي يعني، تقول ما يقف معنا ولا شيء أو ما يحل المشاكل. تقول إني خرجت أنا وهو في المسجد، خرجت البيت أهلي، الآن أنا في بيت أهلي، تقول يعني ما يسأل عني ولا شيء من هذا القبيل، وتقول تسأل ما الحكم فيما لو إذا طلبت الطلاق. أم محمد الله يرضى عليك، طبعا الحياة الزوجية الله عز وجل قال وجعل بينكم مودة ورحمة، قل جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والحياة الزوجية قائمة أصلا على الديمومة وعلى الاستمرار وعلى البقاء، هذا الأصل. والطلاق طارئ، الطلاق حل من الحلول لكنه طارئ وليس أصل. ولذلك أختي الفاضلة الطلاق يأتي إجراء أخير ونهائي ما يفكر فيه الإنسان على أنه والله أول خطوة من الخطوات يفكر فيها. أنت الآن تقولين بينك وبين أهله مشاكل وهو سلبي، إذن في مشكلة قائمة عنده هو وليس عند أهله، بمعنى أنه لابد حقيقة من هناك، يعني أنت الآن تركتي خطوات كثيرة يجب عليك أنك تتبعينها. يعني الآن مسألة والله المشاكل بينك وبين أهله، طيب ممكن أن من الحل أنك تطلعين يوجد لك بيت شرعي وتعيشين فيه وتبتعدين عن المشاكل، يمكن تصفى النفوس أفضل كونك تكونين خارج البيت. والله يقولون مثلا ما نستطيع الولد مريض وكذا، طيب حطوا لها ملحق خاص ولها باب تدخل منه وتطلع، ليس بالضرورة أن تكون داخل ما دام أن ما في انسجام وما في توافق بين بينك وبينهم. والله ما يمكن فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، لابد الحكمين كبار في السن ناضجين عقلاء عندهم من النضوج اللي يؤهلهم أنهم فعلا يقول والله سوي كذا وسوي كذا. وأحيانا يصل مرحلة يقول والله هذا هالحرمة هذه ما تصلح لها الرجال، والرجال هذا ما يصل حرمة، ممكن يفرق بينه يصير حل. أما يا أختي محمد تأتين أول ما تأتين تقول والله أنا أفكر في الطلاق، لا ما هذا غلط، هذا غلط. أنا أنصحك لله عز وجل أنك الآن ترجعين لزوجك أو تفهمينه أو أحد أهلك يفهم زوجك أو يفهم أهلهم بأن الحياة حياة زوجية، ليست الإنسان المرأة لما تزوج ما تزوج لتتعذب وما تزوج لتكون حياتها دائما مشاكل، تزوج لترتاح وتبني أسرة وكذا. فيفهمون أهلها بأن وجود المرأة داخل البيت يعني يوتر، يعني يصير الجو ساخن، يصير البيت مضطرب. فالحل أن أما يطلع في ملحق، أما يكون في الدور ثاني إذا كان عندهم بيت دور ثاني، إما أنه يطلع في بيت مستقل. ما هو بعيب الواحد إذا طلع من بيت أهله، ما هو بعيب ولا غلط ولا حرام، بالعكس هذا الأصل. أن الإنسان إذا كان عنده قدرة ما عنده مشاكل يعني مالية ويطلع ما فيه شيء، هذا حق للمرأة أصلا. أما إذا كان عنده مشاكل عنده ديون عنده كذا يبغى فترة من الزمن يعيش عند أهله، ما فيه شيء برضا المرأة. فيا أختي الفاضلة لا تفكرين في الطلاق الآن، فكري في الحل. دائما إذا فكرنا في الحلول وجدناها، أما إذا فكرنا في الطلاق سبحان الله إن غلقت ما كان في حل. وهذه للأسف كثير من النساء الآن أول شيء تفكر فيه الطلاق. طيب تقول لها وين قالت أبدا ما في حل. لا في حل، موجودة حلول، مئات الحلول ممكن تسلكينها يا أختي الفاضل. فهدي من نفسك وتعوذي بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأدخلي أهلك الآن مدام طلعت البيت أهلك، وشوفي ناس العقلاء اللي فعلا ما يضيعون، لا يميلون معك كل الميل ولا يعادون الرجل، لا يكون الوسط. يمكن قد يكون ما أدري أم محمد سامحيني، يمكن قد يكون المشكلة عندك أنت، سامحيني أنا ما أعرفكم، لكن أقول ممكن يكتشفون أني أنت مثلا ما تقدرين أم الزوج مثلا، ممكن تكون أنت مثلا ما تحبين الشغل في البيت وهذا يسبب مشكلة. أنا أفترض سامحيني أختي الفاضل، ويوجد لأن حالاتك يعني بعد ما دخلنا في الصلح وجدنا أن السبب بعد المرأة تبكي وتصيح وجدنا هي السبب. فأحيانا قد يكون السبب مشترك يعني بينك وبينه، قد يكون أشياء إساءة ظن. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، نصيحة لله ابتعدي عن قضية التفكير في الطلاق واحرصي على الحل، ستجدين حل بإذن الله. والله الأمور وقفت يعني إلى طريق مسدود، الله عز وجل أباح الطلاق، الله عز وجل أباح الطلاق. بارك الله فيك. أم إبراهيم أبو ظبي تسأل تقول بأن هي وزوجها يعني تقول أنا أنفق على البيت اللي أنا يعني ساكنته، وزوجي تقول للأسف عنده دخل ولكنه يرفض أنه ينفق على البيت. تقول ما العمل يا أم إبراهيم؟ الله يرضى عليك، أنت ذكرتي أظن بالأمس بأن البيت بيتك والرجل يعني عندك أولاد منه وأنت تنفقين وعندك شغل أو عمل وهو لا ينفق شيء من هذا القبيل. لا شك بأن المسألة إما أن تكون قائمة على اتفاق بينك وبينه مسبق أو طارئ، يعني مثلا بعض النساء الآن تقول للزوج أبدا المصاريف علي، ويوجد من النساء وقليلات طبعا تقول أبدا كل شيء علي ويوافق الزوج والحياة ماشي. فيه جانب آخر لا، الزوجة تقول والله أنا عندي وظيفة الحمد لله وأنت عندك وظيفة، نتعاون على الحياة، فواتير الكهرباء والتلفون علي والباقي عليك أنت، المطبخ وما المطبخ وكذا، وماشي الحياة طبيعي، يحصل فيها شوي تأخر من هنا ومن هنا لكن تمشي الحياة. في جانب آخر وهو لا، ما حصل، أنه أصلا ما حصل، أنت تبرعتي وتفضلتي وتكرمتي ورحتي سددتي مرة مرتين، وطمع الزوج مع الوقت وقال والله ما شاء الله يعني عندي مصدر وأنا تاركه وكذا، واستمرأ هذا الشيء واستحلاه وشاف المسألة كذا ومشي على هذا الأمر، هذا غلط، هذا غلط. يجب على الزوج أن يعرف بأن المسؤول الأول والأخير عن البيت، النفقة على زوجته حتى لو كانت مليونيرة يجب عليه أن ينفق عليها، ما دام أنه ما في شرط في العقد، ينفق على أولاده كلهم بلا استثناء، ينفق على البيت وجميع الأمور الاستهلاكية، التلفون والكهرب والموية كله، هذه على الزوج، هذه مسؤوليته، وهذا ما يمنع أنك تتعاونين معه. فيا أخت الفاضلة، يظهر والله أعلم وحسب ما فهمت أنا أن بينكم شوي يعني سوء فهم لقضية فيا أخت الفاضلة أنت متصدقة، صدقيني اللي تبذلين هذا لك أجر وثواب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الأزواج حتى ما تجعله في في امرأتك صدق، يعني في فهم امرأتك، فكيف إذا أنت أخذت الدور وأصبحت أنت صاحبة الفضل عليه وأنت اللي تصدقين عليه الآن؟ فأنا أشوف المسألة، أنا يعني ما أدري، أنا أشوف المسألة ما تصل إلى درجة الخلاف، ما تصل إلى درجة أنك مثلا تأزمين الوضع أو تصعدينه بحيث أنه والله إما كذا. إذا شفت الزوج ما هو مقتنع مثلا يقول لا أنا والله أنا ما المصاريف هذه عليك، احتسب الأجر، إذا كان عندك دخل احتسب الأجر لأجل هالأسرة تبقى سليمة وتستمر الحياة، والإنسان ما يعيش إلا مرة واحدة، وصدقيني ستجدين بركة هذا في نفسك وعيالك وأموالك وحياتك وعقلك وتفكيرك ودينك، ستجدين هذا لأنك أنت أخذت دوره فأصبحت أنت المتفضلة وهو لم يتفضل، أنت المتفضل. تقول لا والله أنا ما عندي قدرة والرجل استنزفني استنزاف، لك الحق الكامل أنك تمتنعين عن السداد، هو الذي يسدد لك الحق الكامل، ما تسددين لا كهرب ولا تلفون ولا ماء ولا غاز مثلا، لك الحق. إذا تقول والله ما عندي، تقول لا والله عندي، أنا أنصحك لله أنك تستمرين على هالرتابة الموجودة في هذا الأمر وتسددين وتشتغلين يعني هذا وتتركين الأمر بشكل طبيعي، ما دام أن عقلية زوجك بهذا الطريق، يعني بعض الأزواج عنده يعني تصلب في هذا الأمر، خلاص أنا والله هكذا اتفقنا أو هكذا فهمت مثلا، هذا اللي أنصحك فيه، بارك الله فيك. أم إبراهيم تقول عندها ذهب يعني أعطته إياه الوالد وقالت لي يعني هذا الذهب لك طبعا أو شيء بعد الوفاة وشيء من هذا القبيل، طبعا هي سألت عن الذهب من حيث الزكاة ومن حيث التركة. أم إبراهيم الله يرضى عليك، الذهب اللي أعطتك الوالدة هذا حق الورثة، هذا حق الورثة، يجب عليك يا أخت الفاضلة أنك توزعين على الورثة. أنت الآن عندك ثلاث خيارات، الخيار الأول أنك تعرضين على جميع الورثة أن هذا الذهب تتبرعون في صدقة للوالد، تبنون مسجد، تحفرون بئر، تطبعون مصحف، تكفلون يتيم، إذا وافق جميع الورثة. الأمر الثاني تعرضن عليهم القسمة، القسمة عليهم كلهم على أن يقتسموا هذا الذهب للذكر مثل حظ الأنثيين. والخيار الثالث أن الذهب بديكي، تقول والله الوالد عطتني إياه، وتوافقون يبقى عندي أملكه ولا لا؟ ما عندك إلا الثلاث خيارات هذه، استعمليها بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول عندها يعني ولدين وست بنات، تقول درست الولد الكبير وبعدما تخرج تقول بديت أبني بيت الحمد لله، ساعدني تقول بنصف مبلغ البيت، تقول الآن أريد أن أرد إليه هذا، هذا جائز؟ أخت الفاضلة أولا هذا الولد حقيقة ولد بار، ولد يعني قليل مثله في هذا الوقت اللي يعتني بوالدته ويعتني بالبناء بمثل هذه الطريقة ويعطي والدته، ف يعني هنيئا لك بمثل هؤلاء الأولاد. الأمر الثاني إذا كان الولد، نشوف لاحظ يا أم محمد القصد والنية لها دور، إذا كان الولد أعطاك هذا المال تبرعا ها ولا عنده نية يرجع فيه، فهذا المال لك، هذا المال حق لك، ما تعوضينه إلا إذا حبيتي والله من باب يعني فقط رد شيء من الجميل، وإن كان ما يمكن أن يقال الولد الذي يعمل معروف وجميل على والديه، لا، لأنهم الأصل في وجوده في هذه الحياة، لكن باب التحبب. الأمر الآخر إذا كان الولد أصلا لما دفع بنية القرض وبنية أن متى تيسرت الحال ترجعين هذا المبلغ، طيب أنك ترجعين له، ما للأخوان الباقين حق في أن يطالبوا مثل هذا الشيء، هذا مساعدة، والبيت باسمك كامل، البيت باسمك كامل، تقول والله أبغى أسجل البيت باسمي وباسمه لأنه دفع نصف وأنا دفعت نصف، أيضا جائز ما في شيء والحمد لله. ولكن أنصح يا أخت الفاضلة أنك ما تسجلين البيت باسمك وباسمه، لأني أنا عندي حالات ورثة صارت مشاكل فيما بعد، وطلع بعض الورثة اللي ما هو فاهم القضية وسبب مشاكل وفرقة وقطيعة رحم، واتهم الأخ بأنه والله هو استولى وضحك على والده وضحك على أمه وصار لغط، وفي النهاية أفلس الولد هذا وبقيت قطيعة الرحم. فقولي للولد أنت يا ابني خذ هذا المبلغ، أنت دفعت بأي نية؟ قال والله حتى تتيسر الأمور تفضل هذا المبلغ. يقولك لا والله أنا تبرع، ليس له الحق في أن يطالب في البيت يا أم محمد بارك الله فيك. أنوار من ليبيا تسأل تقول بأن أختها جتها الدورة مدة 23 يوم، تقول رجعت وقضت خصمت 6 أيام لأن عادتها وقضت الأيام الباقية، تقول لأن هذا الدم يختلف عليها وشيء. أختي بارك الله فيك أحسنتي حينما قضت الأيام هذه، هذه سمى استحاضة، فالدم عادتها إذا كانت 6 أيام وجاءها دم غير طبيعي غير دم العادة واستمر معها بمثل هذه الحالة، هذه سمى استحاضة، كان الواجب عليها أنها تصوم في هذه الأيام، لكن مدام يعني فاتها هذا الأمر وعادت من جديد تخصم 6 أيام وتقضي هذه الأيام، فعلها صحيح بارك الله فيك. أم آدم تسأل تقول ما هي الأعمال في 10 ذي الحجة؟ أخت الفاضلة 10 ذي الحجة هذه من أفضل الأيام عند الله، ولذلك ربنا جل وعلا أقسم بها في القرآن بقوله والعشر والفجر وليال عشر، قال ابن عباس الليالي العشر هي 10 ذي الحجة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام 10 ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول؟ قال ولا الجهاد في سبيل إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، ولم يرجع من ذلك شيء. ولذلك الأعمال كثيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح. من الأعمال يا أخت الفاضلة طبعا المواظبة على الصلاة الخمس والإكثار من النوافل في غير أوقات النهي، الإكثار من النوافل غير أوقات النهي، صيام 9 الأيام هذه يعني كلها، وإن لم يستطع الإنسان فآكد الأيام يوم 9 لغير الحاج اللي هو يوم عرفة يصومه، فمن صامه كفر الله عنه الذنوب 2 كاملتين. كذلك بارك الله فيك الصدقات، الإكثار من الصدقات والإنفاق في سبيل الله عز وجل، كذلك كثرة قراءة القرآن وكثرة الختمة، يختم الإنسان أكثر من مرة، أيضا التكبير المطلق، التكبير قل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا يسمى التكبير المطلق في غير المساجد، في البيوت في الأسواق في الشوارع في العمل في السيارة يكبر الإنسان. التكبير المطلق متى يبدأ؟ من فجر يوم عرفة يوم 9 ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، يعني 5 أيام، إذا غربت الشمس آخر يوم من أيام التشريق انتهى التكبير المقيد اللي بعد الصلوات، هذه بعد الصلوات الخمس. كذلك كثرة الدعاء، كذلك الإحسان إلى الناس مساعدة الناس، كذلك التجهيز والاستعداد للأضاحي لمن لم يحج مثلا، وأيضا يمتنع الإنسان الذي عنده أضحية عن أخذ شيء من الشعر والأظفار والبشرة من دخول 10 ذي الحجة، لأنه حتى يكون هناك مشاركة بين الحاج وغير الحاج، يعني لأن الله عز وجل رحم العباد كلهم في بالنسبة لأهل الإسلام في هذه الأيام، أيام عظيمة، ولذلك تجد المسلمين كلهم في عبادة وفي طاعة، تلبسين في عبادة وفي طاعة، وهذا فضل الله. أيضا قضية صلاة العيد لا تفوت الإنسان، صلاة العيد عيد الأضحى، والسنة أن يأكل بعد الصلاة وليس قبل الصلاة بخلاف عيد الفطر، عيد الفطر يأكل قبل ما يذهب إلى الصلاة صلاة العيد، أما عيد الأضحى فبعد الصلاة ويكبر، أيضا يحرص الإنسان على صلاة العيد. الأضاحي يتعلم أحكامها، لأن بعض الناس يذبح قبل صلاة العيد وهذا غلط، هذا لحم قدمه لأهله، الذبح يكون بعد الصلاة. كذلك ما يتعلق بمسألة العيوب اللي تمنع الإجزاء من الأضحية، وكذلك معرفة سن الأضاحي
وكيفية تقسيم اللحم، يتعلم الإنسان مثل هذا الشيء، ويكثر من ذكر الله، يكثر من الدعاء، ويكثر يوم عرفة من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا هذا ليس خاص بيوم عرفة، لكن أكثر شيء يكثر من هذا، وبقية الأيام يكثر من الدعاء، وأيضا الإنسان يفتح صفحة جديدة مع الآخرين إذا كان عنده مشاكل وكذا، يحاول أن يعني يغلق هالملفات هذه السوداء، يفتح صفحة جديدة بيضاء، يتجاوز عن الذين أخطأوا في حقه، قل جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يطلب العلم الشرعي لو سبب كل خير بإذن الله جل وعلا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، فالعلم نور والجهل ظلام. فالمقصود أختي الفاضلة هذا باختصار فيما يتعلق بهذه الأعمال. أم آدم تقول بأن تعيش مع عائلة زوجها المتوفى رحمة الله عليه، تقول هل يمكن أنني أطلب من والد زوجي يأتي لي بخروف أذبحه أنا لي والأولادي؟ أختي الفاضلة لعلك سمعت الجواب قبل قليل بأن أي شخص يعني أي عائلة مجتمعة في بيت واحد، مطبخهم واحد، أكلهم وشربهم واحد، يعني غير متميزين، تكريم أضحية واحد، فما دام يا أختي الفاضلة ما عندك قدرة على شراء الأضحية، ما في داعي، يكفي أضحية والد زوجك عن البيت كامل، عنك وعن أولادك كل هذا الحمد لله. يقول بسم الله اللهم منك وإليك، بسم الله الله أكبر، اللهم منك وإليك، اللهم عني وعن أهل بيتي الموجودين هؤلاء، الأحياء والأموات حتى يدخل الأموات. فإذا قلت والله يعني لو أنه تبرع لك ما في بأس، لكن يجب؟ لا ما يجب عليك، بارك الله فيك. تفضلي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حالك ورحمة الله والديك.
والديك.
جزاك الله خير. عندي سؤالين.
تفضل.
عندي سؤال، عندي زوجتين طال عمرك، عندي زوجتي الأولية عندي عيال منها، بس العيال عاقين وإلا الأبو.
إيه.
العيال عاقين الأبو. لا يواصلونه ولا حتى تعرفوا ما يتواصلونه.
إيه.
المهم. هم عندهم ساكن عندهم وأمهم ساكن عندهم، والأبي أمهم أبي أمهم طب بس اللي رافضة، أبي اللي بس اللي رافضة.
أبي إيش؟
أبي أمهم يعني أستملكه أفرا فصلية.
أخي علي.
نعم.
الآن قلت لي بأن الزوجة الأولى عندها أولاد لكنهم عاقين لأبيهم.
إي نعم.
وساكنين معاها؟
مع المعلم، كلها في بيت واحد، كلها في بيت، نحن كل عائلة واحد، عائلتين في بيت واحد.
ساكنين جميع.
جميع.
طيب.
بس هم قسم وأنا قسم.
طيب.
المهم هذا عيال عاقين لابو.
اها.
والسب لهم الصراحة.
ايه.
ونادى السنة على الام بس الام رافضة.
ايه.
رافضة لابو. زين. المهم انا الحين 10 سنوات ما اشتغل، ما عندي عمل. ما عندي راتب.
ايه.
انا حصل راتب من اختي جزاها الله خير، الله يجزيها خير. يعني اختي تنزل راتب كل شهر بشهرة.
ايه.
زين. من هذا الراتب انا اتصدق منه اعمل خير. يا هل أشرك هذا العيال الأولين من هذا من راتب عن هذه راتب منزل على العيال هذه لهذه ينزل لهذه الزوجة الأخيرة وعيالها
الأولاد يعني التالين؟ ها
التالين. نعم. زين إذا أنا عمل خير عمل صدقات عني، هل أشمل الأولين يعني ما أشملهم معي؟ هذه أساسا منها
هذوك موظفين.
موظفين. نعم موظفين.
إيه.
موظفين ولا بنات مزوجين ولا أولاد موظفين. وبعدين بيني بينك عندي ولد الحين مسي حالها 4 سنوات، جزاك الله خير، ادعوا لي راك الله يرحم والديك. 4 سنوات في حال في المستشفى،
الله يشفيه.
اي والله يا شيخ.
السلام. الله يقوم
بالسلام والسلام يا ابن الحيال.
الله يهديها. الله يهديها.
المهم حتى اتصال تعرفوا ما اتصلون لي تعرفون سنين، بس اروح البيت احصل في البيت عند امهم ولا مكاسب، ما حد يسال عنك.
ان شاء الله يا علي تسمع الجواب.
والديك في الجنه كان في الله حق.
مرحبا.
السلام.
السلام. ام سالم.
مرحبا يا شيخ، كيف الحال يا شيخ؟
اهلا وسهلا اختي، مرحبا.
لا انت بخير،
انت طيبه.
شيخ عندي سؤالين هذاك يعني تسلمنا اياهم.
تفضلي.
زين شيخ، عندنا ضحايا.
وي.
زين، وتعرف انت يعني العلامه هذه الارقام اللي حاطه اللي في الاذانه.
اي.
يعني تصح اضاحي ولا لا؟
ان شاء الله.
زين، والسؤال الثاني يا شيخ، عندي واحده من البنات راحت المستشفى وسوت فحوصات عشان الحساسيه، ولا دحين يا شيخ الحساسية ما رحت عنها، شو يعني؟
يعني كيف انت ايش قصدك يعني حساسيه؟
عندي واحده من البنات راح المستشفى سوت فحوصات.
اي انا فاهم لكن قصدك يعني قصدك ان في شيء غير الدواء مثلا؟
الدواء دخل قال ما في شيء بس شيء حساسيه يعني ايش اقول لك يعني.
بس كل الناس مع حساسيه مثلا اغلب الناس. وين المشكله؟ انت شاكه بشيء يعني؟
شايف انه شاكه بشيء يعني الانسان ممكن يعني الانسان سبحان الله احنا نيا تقرا القران وسوره البقره ويعني مقصره في هذا القران
مو بدليل
في حساسيه ما راح تعانين دكتور.
في علماء وفي ناس فضلاء وعباد وكذا يحصل حساسيه. هذا مرض ابتلاء. عموما بجاوبك يا ام سالم ان شاء الله.
ان شاء الله
الله. مرحبا. ام محمد تفضلي. ام محمد
السلام عليكم.
اخفض التلفزيون الله يرضى عليك. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية. ما حكم اسم ماريا؟
ماريا؟
اسم ماريا ايوه.
ايه طيب.
شكرا.
مرحبا. ها خلاص نكتفي.
الو.
تفضل يا انوار.
السلام عليك يا شيخ. انا انوار يا شيخ اللي سألتك امس عن انا قصدي الصلاة يا شيخ مش الصيام.
الصلاة؟
إيه؟ انا قصدي الصلاة يعني اختي عليها الدورة 23 يوم. وبعد نظفت بعد 23 يوم.
هو يا اختي الفاضلة انوار 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 انا اجبتك قضاءها للصلاة صحيح لما خصمت 6 ايام قضت الباقي من يعني قضاء الصلاة صحيح يجب عليه ان تقضي الصلاة لان هذه استحاضة وليس حيض. انت فهمتي اني اقول الصيام؟
لا 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 انا ما فهمتش الاجابة بس يعني.
اي لا 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 هي تقضي الصلاة وتقضي الصيام ايضا بالنسبة للستة أيام هذه طبعا الحيض ما تقضي الصلاة فيها. 23 يوم هذه تقضي الصوم وتقضي الصلاة.
لا أنا قصدي في الشهر هذا يعني إنه مش في رمضان هي.
مش في رمضان ها خلاص تقضي بارك الله فيك تقضي تخصم 6 أيام وتقضي البقية تقضي الصلاة.
يعني صلاتها صحيحة يا شيخ تقضينا باقي
نعم
23 يوم
تقضينا. نعم نعم نعم, نعم.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. خلاص يلا طيب. محمد من ليبيا يسأل عن حديث إذا اشتد الحر فأبرد بالظهر يقول كيف الإبراد؟ أخي الفاضل هذا حديث ثابت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اشتد الحر فأبرد بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. والمقصود تأخير صلاة الظهر. ولذلك العلماء يقولون أفضل الأعمال الصلاة على وقتها يعني في أول وقتها إلا ما دل الدليل على تأخيره مثل صلاة الظهر في الحر الشديد وصلاة العشاء. لكن يا أخي الفاضل الآن الحمد لله المساجد مكيفة والأمور طيبة فما في حاجة أن الناس الآن يؤخرون الظهر مثل ما ذكرت لك الحمد لله الأمور طيبة والتكييف وكذا. وأيضا الناس يعني تغيرت أحوال الناس الاجتماعية فأصبح هناك الناس عندهم أعمال وظائف مقننة ولها وقت ذهاب ووقت خروج فيبقى الأمر على ما هو عليه مع وجود الحمد لله. يقول شخص والله أنا في البيت ولا في العزبة ولا في العمل والحر شديد نعم الأفضل أنك تؤخر الظهر. محمد يسأل يقول يعني لما نصوم النوافل الاثنين والخميس يقول الوالدة عندنا تغضب علينا تقول لا ما تصوموا الاثنين صوموا الخميس فقط. يقول عساس تقول تأكلون معنا وشيء. يقول هل هذا يعني استجابة؟ أخي الفاضل يعني الوالدة مثل طاعتها واجبة. أنت الآن صيام الاثنين سنة وطاعة الوالدة واجب. ولذلك أخي الفاضل تطيب خاطر الوالدة وتطيب نفسها هذه عبادة هذا تقرب إلى الله عز وجل. فما دام أن الوالدة تحب أنكم تجتمعون عندها يوم الاثنين وتتغدون معاها وتكونون جميعا هذا شيء طيب عمل طيب وعمل صالح وتخلي لكم الخميس بارك الله فيك. فطاعة الوالدة طيبة في مقابل مثلا يعني إذا طلبت من عندكم هذا أنا أفضل أنكم تطيعونها إن لم تستطيعوا إقناعها. إذا أقنعتوها الحمد لله ما اقتنعت تقول لا لازم تفطرون طيعوا الوالدة بارك الله فيك. محمد يسأل يقول في شخص أنكر علي لما أوردت حديث الجنة تحت أقدام الأمهات. أخي الفاضل هو لا يصح حديث هذا الجنة تحت أقدام الأمهات هذا لا يصح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما صح في هذا حديث بارك الله فيك. وهذا لا يعني بأن المعنى غير صحيح لا المعنى صحيح لكن كحديث لا ليس بحديث بارك الله فيك. عيسى بن أبو ظبي يقول عندنا شخص من 6 سنوات يقصر الصلاة، يقول هو في مدينة يداوم عندنا، يقول 6 سنوات ويقصر. أخي الفاضل هذا يقول به بعض الفقهاء، لكن أنا دائما لعلك تابعتني أنا أقول بأن مثل هذه الحالة ما يصلح فيها القصر، ما يصلح فيها القصر، لأن هذه إقامة ثانية له، هو طوال عمره الآن 6 سنوات رايح جاي رايح جاي، يعني يداوم الصبح. حتى أهله الآن ما يقولون والله سافر فلان لأبو ظبي، قال روح للدوام، أصبح حتى عرفا ولغة أنه ما يقال والله سفر، لأنه يوميا بعد ما يصل الفجر شغل سيارته وتوكل على الله وراح الدوام، مسافة 100 كيلو 120 100، وبعدين في الدوام إذا خلص الدوام رجع ويوميا رايح. هذا لما يصل إلى الدوام هذه إقامة ثانية له، ولذلك ما يقصر وإنما يصلي صلاة تامة، إلا إذا خرج من الدوام مثلا نقول 2:00 خرج زين ما صلى الظهر بعد، وفي الطريق أذن العصر عليه يصلي الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات في الطريق مثلا إذا دخل عليه وقت العصر يجوز في هذه الحال، أما أنه يصلي بهالطريق هذا نبه على أن هذا ما يصلح. علي بارك الله فيه يقول عنده زوجتين، الأولى عندها أولاد والثانية عندها أولاد، يقول الأولاد من الأولى عاقين بسبب أمهم، وذكر شيء من هذا كما سمعتم، يقول لما يحصل يقول أنا ما يصرفون علي، أختي اللي تنزل لي راتب وكذا، لما أتصدق يقول أدخل أولادي من الزوجة الثانية ولا أدخل الأولاد من الزوجة الأولى. يقول يعني هل هذا جائز؟ أولا يا أخي علي بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يهدي أولادك، والله القضية علي يعني أكبر من هذا، القضية مش قضية والله، القضية الآن تحرص يا علي الله يرضى عليك أنك تنقذهم من النار، تنقذهم من غضب الجبار، تنقذهم من هذه اللعنة اللي يوميا تنزل عليهم لعنة. الله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومهما عملت فيهم، مهما عمل الأب ومهما عملت الأم، لا يجوز للأولاد أبدا أن يقابلوا الوالد بمثل هذه القطيعة، يقول في نفس البيت يقول ما أشوفهم، ما يمكن أبدا، هذه والعياذ بالله غاية في القسوة وغاية في رقة الدين والعياذ بالله، وغاية في ضعف الإيمان. ما يمكن لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول، يقرأ القرآن ويقرأ الحديث ويسمع خطباء الجمعة يحثون على كذا ويجيبون الأحاديث ومع ذلك ما يتحرك له الشعور. وإذا كانت الأم فعلا حسب كلامك إذا صدقت معي في هذا فهي تتحمل وزرهم ووزرها أيضا، نسأل الله العافية والسلام. والأم يجب عليها أن تتق الله، إذا كان زوجها تزوج عليها ما تروح تخرب عياله عليه، تخرب عيالها على 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 والدهم، لا تخلط الأوراق، هذا خلط للأوراق. ولذلك يا أخوي الفاضل بارك الله فيك، أنت الآن كثر لهم من الدعاء، يقول لهم يا عيالي أنتم تسوون غلط، أنا يعني أنتم معرضين لسخط الله عز وجل والمسائل دين، فكما تدين تدان، ولذلك أنت حاول قدر المستطاع من عندك ولا من عند غيرك يروح يزورهم يقول لهم هذا والدكم، ويجب عليهم يجب أن يفرضوا لك مرتب شهري، وليس لهم الحق أن يسألوك وين توديه للزوج الثاني، ولا هذا حق مشروع لك، ويجب عليهم أنهم يساعدونك، ويجب عليهم ولازم يفهمون هذا الشيء. ولذلك خلف فاضل أنت في الصدقات عمهم عسى الله يهديهم يا رب، ما تدري لعل هذه الصدقة سبب من أسباب هدايتهم. أنت الآن يا أخي علي لو سألتك الأفضل يتمون على ما هم عليه ولا ينصلح حالهم، أكيد تبي تقول لي أتمنى ينصلح حالهم، ينصلح ادعي لهم لا تدعي عليهم، ينصلح تصدق عنهم عسى الله يهديهم ويفتح على قلوبهم، ينصلح تتمنى يصلح حالهم زورهم قل لهم تعالوا يا عيالي واللي تسوونه غلط أنا لن أغني عنكم من الله شيئا، وبعدين مسائل دين الله بيسلط عليكم عيالكم في يوم الأيام وبيصيبكم مثل ما عملتوا معي بهذه الطريقة. بارك الله فيك ورضي عنك. خلاص أم سالم الله يحفظك وأم محمد أعتذر منكم باعتذار شديد، والأخت أيضا أنوار أيضا بوضح لك إن شاء الله وقت البرنامج انتهى، لكن موعدي معكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.